بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكر ويسرد الأحاديث كعادته على إثر بعضها بعضا، مبينا ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وأن خطبته قصيرة بالنسبة للصلاة، وأن خطبته وصلاته صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة. ومن خلال هذا الحديث والحديث الذي بعده يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على المنبر، بل الظاهر أنه كان يقرأ السورة بتمامها وكمالها. فابتدأت هذه الصحابية بأول كلمتين من السورة قاف والقرآن المجيد، بينما في الحديث الذي قبله ذكر صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. وهذه آية من أواسط سورة الزخرف كما هو معلوم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بعض المحال التي فيها ذكر للنار وللجنة، والتي فيها ذكر للقبر أو التي فيها ذكر للموت، وفيها وعظ وفيها يعني تقريع وفوات لهذه الحياة وتزهيد بها. وهذا مطلب مهم من مطالب الخطبة، ولا سيما أن الخطبة إنما كانت تلقى على وجه الوعظ، وكانت هذه الخطبة مجمع للمسلمين يجتمعون من كل حدب وصوب، وهذا اجتماع كاجتماع الحجيج، وللحجيج اجتماع سنوي، وللمسلمين اجتماع أسبوعي يذكر بالموت ويذكر بالإقبال على الآخرة، ويتواءم هذا مع قراءة سورة قراءة الفجر التي فيها السجد والدهر، والتي فيها من أين خلق الإنسان وإلى أين هو صائر، وذكر الجنة وذكر النار. يوم الجمعة يوم تزكية، يوم عبادة، يوم تزهيد في الدنيا، يوم فيه إقبال على الآخرة، يوم فيه تضرع وفيه دعاء، وفيه قبل ذلك صلاة وتبكير للمسجد، وإقحام وإشغال للنفس بالطاعة والعبادة. ومن فضل يوم الجمعة أن يوم الجمعة فضلها يبدأ من الليلة، وأول وقت الليل هذه اللحظات التي أتكلم معكم فيها، ودائما أستبشر خيرا بالجمعة التي تليها، لأننا بدأنا هذه الجمعة بمثل هذا الاجتماع الذي فيه مذاكرة لرسول الله صلى الله لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أننا في هذا التوقيت على الأثر مسبوقون بفعل عبد الله بن مسعود، فإنه كان يعظ مرة في الأسبوع، وكان يعظ يوم الخميس ليلة الجمعة. فهذا الموعد موعد موعظة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ سورة واحدة، وإنما كان يكثر من قراءة سورة قاف على وجه أن امرأة أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها تريد أن تقول ما حفظتها من الصحف، ولعلها لا تحسن القراءة ولا الكتابة، والتراجم لهذه المرأة لا تسعف في معرفتها للكتابة للقراءة والكتابة. والذي يظهر لي أن أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أولا هو الحفظ، وقد جاء الحفظ جاء ذكره في رواية تأتي قالت ما حفظت قاف قاف، وهنا قالت قاف القرآن المجيد، فالذي يظهر قاف أي أنها تريد السورة، أنها تريد السورة، فحفظت السورة كلها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها ضبطتها ضبط صبر وضبط حفظ، لا ضبط سطر وضبط قراءة في الصحف. وهذا يشير إلى كثرة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السورة، ففيها طول كما هو معلوم. ومع هذا فإن هذه المرأة استطاعت من كثرة تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السورة أن تحفظها. قالت ما أخذت أي ما تعلمت، وكما قلت رواية تأتينا قريبا ما حفظت قاف القرآن المجيد، من البعيد أن نقول أنها أخذت بعضها، ومن البعيد بالتالي أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض هذه السورة، ولكن يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، ولكن في كل نوبة وفي كل خطبة يقرأ جزءا منها، على وجه أنها استطاعت أن تحفظ السورة. وهذا أيضا عندي فيه بعد، لأنه خروج عن ظاهر الخبر، وهذا يحتاج إلى ضميمة أو قرينة حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف ولم يكن يتمها. هذا عدم الإتمام هو الذي يحتاج إلى قرينة، فظاهر النصوص، وهذا على سداد قول كثير من الشراح، ظاهر النص الذي معنا وظاهر الروايات التي وردت في السنة وفي صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة بتمامها. ومن أرقى وأحسن ذوق على الإطلاق ألا نسمع ونحن في ذكر الله تعالى في يوم الجمعة إلا كلام الله، فالفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا فكلام الله تعالى هو خير كلام، وهو أصدق كلام، وهو أبلغ كلام، وهو أكثر كلام، فيه عظة وفيه تذكر وتذكير للمسلمين. لكن يا حسرة، كانوا يفهمون ونحن نفهم، كانوا يفهمون القرآن، وكان إذا قرئ عليهم القرآن تذكروا وتبصروا، وكانوا يفهمون مراد الله جل في علاه. أما نحن اليوم فلو أن الإمام قرأ وشرح فنظرا لحاجة الناس فلا أرى في ذلك حرجا، ولا سيما أن الخطبة كانت هي الموعظة، والوعظ والنفع بهذه الموعظة لا يحصل إلا بالفهم. وعلى كل حال قراءة سورة قاف على المنبر سنة مهجورة، قل من يفعلها، سنة مهجورة قل من يفعلها. وعلى إخواننا الحريصين على السنة أن يحيوا هذه السنة. وفي قراءة قاف مع ما أورد مسلم قبل فيما ظهر لنا من أحاديث الباب من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبة الحاجة، تكون الخطبة قصدا، وتكون الخطبة أحيانا فيها بعض طول، والله تعالى أعلم. لو طيب، هل كان النبي يقرأ خطبة الحاجة؟ الظاهر هذا، الظاهر هذا، وعلى الأقل نجزم بأن هذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الطريقة الثانية ونركز على عدة أشياء، منها من أخت عمرة. هنا عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، تربت في حجر عائشة وكانت ثقة ضابطة عارفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة تروي هذه الحادثة عن أختها، وأختها فيما يأتي ليست أختها من أبيها، وإنما هي أختها من أمها، وعلى الرغم من أنها لم تسمى في هذه الرواية، إلا أن جهالة الصحابي لا تؤثر ولا تضر في صحة الرواية. فهي تروي عن أختها وتعرف أختها، وكانت لأختها ملازمة لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في الرواية الثالثة والرابعة. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا الوهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخته عمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال.
أولا، هذا الحديث فيه فوائد وفيه لطائف. الأستاذ سداسي الإسناد نصفه الأول إلى يحيى بن أيوب الغافقي، مصريون بالميم من مصر، وما بعد يحيى بن أيوب يحيى بن سعيد الأنصاري وعمرة وأختها مدنيون، فأول الإسناد من مصر وآخر الإسناد من المدينة النبوية. وفيه أيضا جواز تقديم المتن على الإسناد، فلما قال مسلم وحدثنيه، الهاء تعود على المتن، تعود على القصة، تعود على الخبر، وحدثنيه فالخبر هو هو، اللفظ هو هو. ثم رفع التفرد عن سليمان ابن بلال التيمي مولاهم أبو محمد المدني، فذكر من تابعه في الرواية عن يحيى بن سعيد، وما زالت الرواية عن عمرة عن أخت لها، إلا أن يحيى بن أيوب الغافقي قال عن أختها، قال كانت أكبر منها، كانت أكبر منها. ونظرت في كتب التراجم فوجدت أن ابن سعد ترجم لأمهما، ترجم في الطبقات الكبرى في الثامن صفحة 480 لسالمة بنت حكيم ابن هشام ابن قوالة، قال ابن سعد في طبقاته تزوجها، أي بأخرة تزوجها عبد الرحمن ابن حارثة ابن النعمان، تزوجها عبد الرحمن ابن حارثة ابن النعمان. فهذه هي أم تزوجها الحارثة ابن النعمان، فهذه هي أم التي أنجبت عمرة من زوج، وأنجبت أم هشام من زوج، هذه أم هشام، وسيأتي التعريف بها في من روى الحديث عن عائشة غير عمرة. عمرة ما قالت إلا عن أختي، عمرة ما سمت، قالت عن أختي. فمسلم رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك من تابع أختها من الرواة، وتبين لنا من متابعة أختها في من روى عن عائشة غير عمرة أنه يسمي هذه الصحابية التي هي أخت عمرة، وهي الطريق الثالثة والرابعة. نسمع الطريق الثالثة.
قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قبيل عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت ابي حارثه بن نعمان قالت: ما حفظت قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعه. قالت: وكان كالنورنا وكالنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا.
هذه الروايه فيها زياده. هذه الروايه اولا لطائف اسنادها أن النصف الأول من الإسناد من أهل البصرة بالباء، وليس كالإسناد السابق من أهل مصر. النصف الأول محمد بن بشار العبدي ومحمد بن جعفر غندر وشعبة أبو بسام العتيقي، هؤلاء بصريون. ثم خبيب بن عبد الرحمن بن يساب أنصار المدني، وكذلك عبد الله بن محمد بن معن مدني وهو غفاري، وليس بعبد الله بن محمد بن معن في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث، ووثقه ابن حبان. وأفادنا قال عن بنت ما سماها لكنه ذكر اسم أبيها، قال عن بنت لحارثة بن نعمان قالت: ما حفظت قاف. قلنا هذه الرواية فيها ما حفظت قاف إشارة إلى الصورة بتمامها، ولا يقول قائل أنا حفظت قاف القرآن المجيد فقط، ما يحفظ من الصورة إلى هذه الكلمة، ما حفظتها إلا من رسول الله. هذا كل واحد يحفظها، فلا تمتاز عن غيرها من الناس بأنها حفظت الصورة. فلو قيل أنها ما أرادت إلا قاف فقط لكان الكلام لغوا، ولكان الكلام حشوا، ولما وجد فائدة من الكلام. فذكرت الصورة وعرفت بها باسمها، عرفت بها باسمها، فقالت: قاف، ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرادها ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق الأمر، تحقيق الحفظ، فهي تجزم وتحققت الأمر وأخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة مباشرة، أخذت هذه الصورة مباشرة. للآن الحفظة ولا سيما إن كانوا صغار السن في الكتاتيب في بعض قرى مصر، في بعض بلاد المسلمين، ولا سيما في المغرب العربي بالجملة وموريتانيا، ما زالوا يعني حفظهم عبارة عن تلقين، حفظهم عبارة عن تلقين، يردد الكلام كثيرا، فمع ترداده الكثير يصبح حافظا. وكذلك ترداد السمع من أسباب الحفظ، وأحسن نوع من أنواع الحفظ الترداد. يعني أنا أضمن كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، قالوا: ورد الحافظ قراءة خمسة أجزاء من القرآن. فالذي يقرأ خمسة أجزاء من القرآن هو الحافظ ولو قرأها عن حاضر. والذي يحفظ القرآن ولا يقرأ كل خمسة أجزاء كل يوم، هذا ليس بحافظ، هذا كان حافظا. يعني إذا أنت ما مررت القرآن كل أسبوع على قلبك فالقرآن يتفلت. الحافظ الذي يحفظ ويستحفظ كل ما في كتاب الله جل في علاه. إذا صالح في ترجمته لأبيه، صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل، قال: وكان أبي بعد كل عصر يوم جمعة يجمعنا ويختم القرآن ويدعو لنا. هذا الأبي الصالح، كان الإمام أحمد يجمع أولاده أهل بيته بعد العصر كل يوم جمعة ويدعو لهم دعاء ختم القرآن. وهذا المغفور عن أنس بن مالك. أنس أيضا لما كان يختم القرآن كان يجمع أهل بيته. فالذي يقرأ القرآن كل خمسة أجزاء يعني كل جمعة له ختمة. فأنت إذا أردت أن تحفظ القرآن بس اقرأ كل يوم خمسة أجزاء وأدهم على هذا. فأحسن طريقة من طرق الحفظ لإجماع الفقهاء والمحدثون وأهل العلم والمؤرخون واللغويون، حفظهم المتين هو حفظ الترداد وحفظ الإجماع. فالإنسان يحفظ المسائل الفقهية أو القواعد الفقهية أو المسائل الأصولية، أو يحفظ الرواة في علم الحديث من كثرة الإجماع وكثرة النظر، ولا يحفظهم يعني حفظا صما هكذا فيحشوها في دماغه حشوا ثم مع أول اغتسال يغتسله تبدأ تتنافر، يعني ما حشاه في هذا القلب في هذا العقل. هذا ليس الطريقة الصحيحة للحفظ. الطريقة الصحيحة للحفظ الإدمان، فإدمان السماع سبب من أسباب الحفظ إدمان السماع سبب من أسباب الحفظ. وربنا تعالى وصف هذه الأمة لما بعث نبيها قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذه الأمة أمية. ولذا الذي يدخل النار يوم القيامة يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كان يسمع أو يعقل لماذا؟ لأنه أمي، لأنه من أمة أمية، لأنه من أمة أمية. الأمة لا تقرأ ولا تكتب. فكم من لا يحسن القراءة والكتابة أحفظ وأفقه وأعلم ممن يحسن القراءة والكتابة، والباقي عندكم. كم من لا يحمل الشهادة أفقه ممن يحمل شهادة. إذا كان الذي لا يقرأ ولا يكتب أفقه من الذي يقرأ ويكتب. والإمام الذهبي في السير يذكر عشرات العلماء يقول عنهم لم يكن يقرأ ولا يكتب. وبين ظهرانينا مثلا من أدركنا من مشايخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان لا يقرأ ولا يكتب، كان ضريرا لا يحسن القراءة ولا الكتابة، ولا يعرف لا لغة العبرية ولا غيرها، يعني قراءة العميان ما كان يعرفها. ومع هذا فهو فقيه الدنيا، فهو فقيه الدنيا رحمه الله تعالى. طيب تقول ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الآن ماذا تقول. تقول يخطب بها كل جمعة. إيش يعني يخطب بها كل جمعة؟ يعني الغالب على خطبه أنه كان يذكر الناس بالآخرة، وكان يذكرهم بالآخرة بالإيش؟ بالقرآن. كان يذكرهم بالآخرة بالقرآن. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. ايش تريد ان تقول؟ اولا ما هو التنور؟ التنور ادركنا الجدات، الجدات الاميات عند الكبير منا ادرك الام. التنور المخبز كان يوضع فيه يخبز الخبز، يعني وكان مكان الخبز نخبز فيه مع تنور اهل رسول الله. تنور رسول الله يعني الأهل، ما كان يخبز بنفسه، أزواجه كانوا يخبزون، نحن وإياهم كنا نخبز على تنور واحد، كنا نخبز على تنور واحد. ماذا تريد أن تقول؟ كانت في هذه العبارة فيها إشارة إلى حفظها وأنها عارفة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منزلها كان قريبا من منزله صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن السامع وحتى يزداد وثوقا بخبرها. تقول أنا أعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا المنزل جنب منزله وبيتي، وكنت أنا أجتمع أنا ونساؤه صلى الله عليه وسلم على تنور، كنا نجتمع على تنور واحد للخبز. ما فائدة هذه الطريق؟ رفع التفرد عن عمرة، وأفادنا بهذه الرواية معرفة هذه الصحابية. فالطريقان السابقان عمرة عن هذه الصحابية، أما هذه الطريق ففيها عبد الله بن محمد بن معه. نأتي للطريق الأخيرة لهذا الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
اللفظ الأخير لفظ واضح جدا، وكأن فيه إشارة إلى أن مدة مكثها وهي جارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين سنة ونص، وكان ما يقرأ في هالسنتين سنة ونص على المنبر إلا قاف. كأن الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فترة يقرأ سورة قاف على المنبر. تقول لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا كما قلنا. ثم ذكرت المدة، قالت سنتين أو سنة. هذا الشك من من؟ الشك من من روى عنها، وهو يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن جرار. شك، قالت سنة ولا سنتين ولا سنة ونص، فالشك من الراوي عنه. قالت سنتين، سنتين أو سنة وبعض سنة، لا ليس بنصف، بعض سنة، سنة وبعض سنة، سنتين وبعض سنة. قالت وما أخذت ما تعلمت وحفظت قاف القرآن المجيد على لسان أحد قط، ما علمني إياها أحد قط، ما أخذتها إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. جاء بتوضيح واضح جدا، قال على المنبر إذا خطب الناس يقرأها حالة كونه على المنبر إذا خطب الناس. الإسناد كله مدنيون إلا شيخ مسلم عمرو بن محمد بن يحيى، فهو أبو عثمان البغدادي، شيخ البغدادي، وما عداه يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري أبو يوسف وأبوه، ومحمد بن إسحاق صدوق صاحب السيرة، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبو محمد، ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، كلهم مدنيون. ومنهم من قال، وهو الحاكم في كتابه المدخل للصحيح، قال يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد خطأ، والصواب أنه بن أسعد بن أسعد بن زرارة. وكلامه خطأ، أولا أطبق رواة صحيح مسلم على كلمة سعد وليس على أسعد، وسعد وأسعد أخوان، سعد وأسعد أخوان، وأسعد هو سيد الخزرج وسعد أخوه، وهذا الراوي من ذرية سعد وليس من ذرية أسعد، فقد أخطأ الحاكم لما قال رواية مسلم هذه ابن سعد خطأ والصواب أنه ابن أسعد، لا الصواب أنه ابن سعد. عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان، قال عن أم هشام، الرواية السابقة فيها عن بنت لحارثة بن نعمان بنت، هنا قال لا عن أم هشام بنت الحارثة، حددها وحددها، وفي هذا إشارة إلى أنها معروفة بكنيتها، معروفة بكنيتها وليست معروفة باسمها. فالرجال بعضهم يعرف بالاسم وبعضهم يعرف بالكنية، بعض أصحابك إن كان معروفا بالكنية فذكرت اسمه فلا يعرفه، فلا تعرفه أنت، والعكس. أبو هريرة اختلف أهل العلم كثيرا على تحديد اسمه، واشتهر بكنيته، وأبو بكر كذلك، عمر اشتهر باسمه ولم يشتهر بكنيته، وعثمان لو قلنا لكم ما هي يعني كنية عثمان، قل من يعرف أنه هو عبد الرحمن مثلا، وهكذا لو قلنا اسم أبي بكر أو اسم أبي هريرة. فأم هشام عرفت بكنيتها، قال عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان. فهذا الحديث ورد من ثلاثة طرق عن الصحابية، وألفاظه متقاربة، وأفادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض صور القرآن على المنبر. الآن فهمنا مما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مثل هذا، كان يقرأ بعض القرآن، وبقي صفة إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. فمسلم أورد حديثا فيه حادثة بين صحابي بدري عمارة بن رؤيبة وبين أمير الكوفة آنذاك وهو بشر ابن مروان، وبشر خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة إلقاء الخطبة، وأنه أحدث شيئا فوقع إنكار عمارة عليه. سؤال، ونحن نقرأ الحديث فأورده مسلم من طريقين، ونحن نقرأ الطريقين نركز على هل كان إنكار الصحابي على الأمير أمام الناس، أم أن الإنكار كان خلفهم وإنما حدث عمارة بهذه القصة مبينا إنكاره فيما بعد؟ حاول من خلال الألفاظ نركز على هذا الأمر. نسمع الطريق الأولى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
طيب نقف عند بعض أشياء في الحديث. الإسناد الذي معنا كوفي، وهو من أعلى ما عند مسلم رباعي، فأبو بكر بن شيبة كوفي، وعبد الله بن إدريس بن يزيد الكوفي، وحصين بن عبد الرحمن السلمي كوفي، والصحابي عمارة بن رؤيبة أبو زهير الثقفي كوفي أيضا. قال: رأى القائل الآن حصين، يقول رأى من الفاعل؟ رأى بشر بن مروان، من الذي رأى؟ من الفاعل؟ عمارة. رأى الصحابي، رأى عمارة. القائل قال رأى القائل التالي اللي هو حصين سلم، حصين بن عبد الرحمن السلم، قال رأى عمارة بشر بن مروان، وهو ابن الحكم، بشر بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي المدني، وكان أمراء بني أمية. القصة كانت في المدينة. فبشر بن مروان مدني، كان واليا على المدينة، وعمارة حصلت هذه القصة معه قبل أن ينتقل إلى الكوفة. رآه على المنبر حالة كونه رافعا يديه، رافع يديه، رافعا يديه أي رافع يديه للسماء، رافع يكون للسماء. طب هذا الرفع لماذا؟ في رواية عند أبي داود قال يدعو، يعني يرفع يديه إيش؟ الدعاء. والي المدينة بشر بن مروان على المنبر رآه عمارة رافعا يديه يدعو وهو رافع يديه، فقال من القائل؟ فقال قبح الله هاتين اليدين، قال عمارة. وفي رواية الترمذي فيها التصريح، فيها قال عمارة، في رواية الترمذي قال عمارة، يعني وقع التصريح باسم القائل عند الترمذي. قال قبح الله هاتين اليدين، قبح الله دعاء يتضمن الإنكار، ويفهم منه أنه أحدث هذا وأنه رفع يديه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبح الله هاتين اليدين، عند رواية في رواية الترمذي قبح الله هاتين اليدين القصيرتين. انتبه معي، انتبه، يقول هاتين اسم إشارة، هاتين اليدين، يعني الدعاء على إيش؟ الدعاء على يدين، وذكر اليدين لأنهما محل مخالفة، ذكر محل اليدين أنهما محل مخالفة. هاتين اليدين عند الترمذي القصيرتين اللتين رفعهما صاحبهما للدعاء وخالف النبي صلى الله عليه وسلم. إخبار عن قبح صنيعه، إنكار عليه، ثم مباشرة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن أن يقول بيده هكذا. في زيادة عن الترمذي: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن أن يقول في الدعاء بيده هكذا. كان النبي في الدعاء وعلى المنبر يدعو هكذا. قال: وأشار القائل، وأشار من؟ حصيف، حصيف عبد الرحمن يقول: وأشار، فاعل أشار عمارة، القائل حصيف، حصيف عبد الرحمن السلمي قال: وأشار أي عمارة بإصبعه السبابة، إشارة عمارة بإصبعه السبابة في هذه الإشارة حكاية عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هاك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار بيده وبين ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يشرع للإمام إن دعا أن يرفع يديه، لا يشرع للإمام إن دعا على المنبر في خطبة الجمعة أن يرفع يديه، ولا يشرع للمأموم لما يدعو الخطيب يوم الجمعة أن يرفع يديه، ومن فعل ذلك فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحق على رأي الصحابة أن يدعى عليه وأن يقال له قبح الله هاتين اليدين، ويستحق أن يقال له قبح الله هاتين اليدين. الدعاء أقسام: هنالك دعاء مطلق غير مقيد لا بلفظ ولا بمناسبة ولا في محل، فالأصل في هذا الدعاء أن يقع الرفع مع الدعاء. يعني أنا الآن في السحر بعد العصر في أي وقت دعاء مطلق أريد أن أرفع يدي، هنالك دعاء لسبب خاص مثل نزول المطر، اللهم صيبا نافع، كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل المطر يقول اللهم صيبا نافع مرتين أو ثلاثة، فهذا الدعاء لا يرفع اليدين. الدعاء الذي له مناسبة، دعاء مناسبة، دعاء دخول المسجد، دعاء النوم، دعاء نزول المطر، فهذه الأدعية دعاء المشي إلى المسجد إن صح، وتبين معنا في الحديث أن فيه شذوذ وهو مسلم، لكن دعاء دخول المسجد، دعاء خروج المسجد، هذه الأدعية التي لها سبب إن ورد الرفع رفعنا، وإن لم يرد الرفع لم نرفع. الرفع على المنبر إن ورد بسبب رفعنا، وإن لم يرد لا نرفع. ثبت عن أنس في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى رفع يديه على المنبر حتى يبان بياض إبطيه. المنبر يسد الإمام، من أنواع الاستسقاء أن يجتمع الناس الدعاء يرجو، هذا نوع من أنواع الاستسقاء. ثاني نوع آخر من أنواع الاستسقاء أن يجتمعوا على الصلاة وخطبة يسيرة. نوع ثالث من أنواع الاستسقاء أن يستسقي الإمام وهو على المنبر، وإن استسقى الإمام على المنبر فيسن في حقه أن يقلل الرداء وأن يرفع يديه. المأموم إن رفع الإمام يرفع، المأموم إن رفع الإمام يرفع للاستسقاء، وإذا الإمام ما رفع يرفع لعمل إمامه الأول. طيب إذا الإمام رفع يديه على المنبر يوم الجمعة أحسن أم أساء؟ أحسن أم أساء؟ على الحديث الذي معنا يا جماعة، أساء ولا أحسن؟ أساء. طيب إذا رفع الإمام نرفع؟ لا لا نرفع. يعني هل تتصورون أن عمارة بن رؤيبة قد رفع يديه وهو الذي يقول لبشر بن مروان يقول له قبح الله هاتين اليدين؟ هو يقول له قبح الله هاتين اليدين، فما رفع الإمام إذا رفع يوم الجمعة أساء. طب إذا الإمام ما رفع والمأموم رفع، المأموم أحسن أم أساء؟ أساء. إذا الإمام لا يجوز له الرفع فكيف المأموم؟ ويا للأسف ترى يوم الجمعة في وقت دعاء الخطيب جل الناس يعلنون ويؤذنون وينادون على جهلهم بأحكام الشرع وعدم معرفتهم بأحكام الله، ويعلقون شعار الجهل على صدورهم بأنهم يرفعون، وبعضهم يرفع هكذا، وبعضهم يرفع ويصرخ على التأميم، وهذا كله ليس بمشروع. ولولا أننا في زمن غربة لجاز لمن يصنع هذا أن يقال له قبح الله يديك، قبح الله يديك، دلالة على قبح صنيعه. وهذا كلام علمائنا، وستقرؤون أو سنقرأ معا إن شاء الله في درسنا القادم أو الذي يليه كلام الإمام النووي في هذا الشرح. هذا كلام الفقهاء، كلام العلماء، هذا لم يقل به أحد من المعتبرين الفقهاء، وإنما الرفع يوم الجمعة على المنبر فقط في حالة الاستسقاء، ليس كل دعاء فيه رفع. أرأيتم لو رجل يصلي وبعد أن فرغ من الصلاة الإبراهيمية وقبل أن يسلم قال الله، وهو يصلي جالس يصلي قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا نقول له؟ ماذا نقول عن رفعه بيديه؟ أساء أم أحسن؟ أساء. لماذا أساء؟ لماذا أساء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الدعاء، فهو أحسن في الدعاء، هو أحسن في الدعاء، لكنه فيما أساء؟ في رفع يديه. هو أساء في رفع يديه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع، وهو دعا ورفع، وهو دعا ورفع. فالذي يرفع يديه على المنبر أو الذي يرفع يديه والإمام يخطب على المنبر حاله كحال هذا الرجل الذي يرفع يديه في الدعاء قبل التسليم بعد الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، فقد أساء، فقد أساء. طيب، بقي أيضا أن نجيب على السؤال، أن نجيب على السؤال، ما هو السؤال؟ وهل هذا الإنكار على الأمير كان، هل هذا الإنكار على الأمير كان على مسمع الناس أم أنه كان في السر؟ الأصل في النصيحة لعموم الناس تكون في السر أم في العلن؟ النصيحة تكون في السر ولا في العلن؟ السر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول حكمة بليغة جميلة، يقول إذا نصحت أخاك في سر فقد زنته، وإذا نصحته في علن فقد شنته. فقد شنته يعني معنى شنته أي ألحقت به الشنآن والقبح، فقد أسأت إليه، فقد شنته أي أسأت إليه. فكيف وقد ثبت عند أحمد في المسند في الجزء الثالث صفحة 403 من حديث هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح بسلطان بأمر فلا يبده له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإذا قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، وإلا كان قد أدى الذي عليه. الأصل في نصيحة السلاطين والأمراء أن تكون في إيش؟ في السر ولا في العلن؟ في السر. أما إن غيروا وبدلوا في العبادات وأظهروا هذا التغيير والتبديل للعبادات فهذا يكون في العلن، كما ثبت في صحيح مسلم في الحديث الأول أظنه برقم 75 إذا لم أكن واحد 75 76 في أول صحيح مسلم حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لما جلب أبو سعيد ثوب أمير أراد أن يجعل الصلاة يوم العيد بعد الخطبة فجلبه وأنكر عليه أمام الناس، وعمر بن رؤيبة ينكر أمام الناس. فليس من سلطة أولياء الأمور تغيير العبادات، تغيير العبادات ليس من سلطتهم، فإن غيروا في العبادات وبدلوا وابتدعوا فينكروا عليهم بدعتهم في العبادات. أما في شؤون الناس وفيما مرده على الرأي والنصيحة وتدبير الشؤون وسياسات الأمور وفيما يخص الرعية من أمور، فهذا لا يكون الإنكار إلا في السر ولا يكون القط في العلن. ليس من حق أولياء الأمور أن يغيروا ويبدلوا وأن يحللوا ويحرموا في الطاعات والعبادة. طيب نقرأ الطريقة الثانية ونحاول نفهم على منهجنا المضطرد في شرحنا لصحيح الإمام مسلم. مسلم كما عودنا يأتي بلفظ فيه إبهام ثم يرفع هذا الإبهام في لفظ لاحق. اللفظ الذي معنا يحتمل أن يكون السر أن تكون النصيحة من قبل عمارة في السر، وأنه حدث أهل الكوفة فيما حصل بينه وبين بشر وهو في الكوفة، يعني يكون في المدينة حصلت الواقعة ويكون عمارة بن رؤيبة نصح بشر بن مروان في السر بينه وبينه، ثم لما ذهب للكوفة فحدث بالحادثة وأخبر. الأمر محتمل، ألفاظ القصة محتمل. نسمع اللفظ الثاني، نسمع اللفظ الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكرته له.
طيب ما فائدة هذا الطريق؟ ما فائدة هذا الطريق؟ أين يلتقي هذا الطريق مع الذي قبله في حسين بن عبد الرحمن السلمي؟ لاحظ عبد الله بن إدريس قال حسين فقط، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي قال حسين بن عبد الرحمن، يعني عرفنا بالراوي عن عمار. مدار الطريقين على حسين، ومراد مسلم رفع التفرد عن عبد الله بن إدريس الكوفي، فذكر رواية أبو أوانة عن حسين. اسمع ماذا يقول حسين، جعل الحديث على لسان حسين، جعل مسلم رحمه الله راوي قصة حسين. فإذا القصة أولا ليس على ما يخطر في بالك ويسمح في خيالك أنها وقعت في المدينة، ثم ذهب مسلم ثم ذهب عمارة بن رؤيبة إلى الكوفة فكان يحدث بها، وحينئذ يحتمل أن تكون النصيحة في السر، يحتمل بعد. هنا الذي يحدث القصة من؟ حسين الكوفي، وحضر هذه الخطبة بنفسه في المدينة، حضر هذه الخطبة بنفسه. انتبه الآن إيش مسلم يقول. أسند ذكر بإسناده إلى أبي عوانة عن حسين عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان، قال رأيت بشر بن مروان من؟ مش عمارة. لو كان عمارة محتمل يكون حدثهم هناك، لكن هو الذي رأى بشر. إذا كل القصة عبارة عن إخبار من قبل حسين بما حدث، ويخبر بما حدث. قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه، أي على المنبر، وقلنا في رواية أبي داود يدعو. فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. ما فائدة هذه الطريق؟ رفع التوهم أن يكون عمارة حدث بهذه القصة بعد حين، وأن الدعاء لم يكن علنا، أو رفع توهم أن يكون دعاء عمارة على الأمير من أجل الأثرة، أو من أجل أنه تصرف على الناس، أو من أجل أنه ظلمهم، أو نحو ذلك. لعل بعض الناس يقول عمارة ما يدعو لمخالفة سنة، إيش يعني هذا؟ شو يعني الإمام يرفع ولا ما يرفع؟ هذه مسألة ما لها وزن. بعض الناس عنده الدين كأنه لأبيه، كان الدين لأبيه، وإن لم يكن لأبيه كأنه لعقله، يعني هو إيش يستحسن دين خلاص، إيش يستحسن؟ رجل صاحب مزاج. وهذا رأيته كثير في عند أصحاب الفضائية، كان الدين لأبيه، وكان الدين ليس لأثر، كان الدين ليس لأدلة، وكان الدين ليس لنقل. فممكن واحد يقول يا جماعة شو أقول، عمارة صحابي بدري رفيق بالناس صاحب حكمة، يدعو على أمير وعلى المنبر أشرف إليه عند سقوط الجوعة. قال لك مسلم بدق عليك التوهم، هذا التوهم بدق عليك. فأنا راح أجيب لك القصة في حق من شاهدها من غير عمارة وأذكر لك لفظه. فإذا رفع مسلم في هذا الطريق دفع توهم أن يكون عمارة حدث بالقصة فيما بعد، وأفادنا هذا رفع توهم أن يكون الإنكار ليس على العلني، ليس على الملأ، وإنما كان الإنكار في السر. وأفادت هذه اللفظة أيضا رفع توهم أن يكون الدعاء على بشر بن مروان ليس بسبب رفع يديه، وإنما بسبب آخر. وفي هذا الإشارة إلى أن خطبة الجمعة عظيمة عند الله، وأنها عبادة من العبادات، وأنه لا يجوز للمكلفين أن يغيروا وأن يبدلوا، ولا يجوز لهم أن يغيروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم أن يخترعوا وأن يفترعوا وأن يحدثوا ما شاءوا على المنبر. والله يا إخوة رأيت واحد مغربي يحكم على المنبر، فبعد ما حمي الوطيس وغضب غضبا شديدا بدأ يعني يضرب بالمنبر، ثم أخذ الكرسي الذي يحمله فكسره على المنبر حتى يعلن عن غضبه وعن أنه يعني حريص على أوضاع المسلمين إلى آخره. ليس للخطيب أن يصنع ما شاء، الخطيب أمامه هدي، والواجب عليه فيها، والواجب عليه إيش؟ الواجب عليه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يغير ولا أن يبدل. فيا خطباء الأمة اتقوا الله في الأمة، يا خطباء الأمة حتى ينتفع الناس بكم، وحتى يتأثروا بكم، وحتى تحصل البركة في الناس، اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم إن لم تتبعوا هديه خبتم وخسرتم، وتستحقون أن يدعى عليكم كما علمنا هذا الصحابي الجليل. وإن كنتم كبراء، وإن كنتم أمراء، وإن كنتم فصحاء، وإن كنتم أصحاب شهادات، إلى الله المشتكى من المخالفات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على قراءة سورة قاف ولا يزيد عليها شيئا؟ وإذا كان ذلك كذلك، فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبة الثانية؟ لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين خطبة الحاجة وبين سورة قاف، وقلنا لم يكن النبي يداوم على سورة قاف، وإنما كان يقرأها في بعض الأزمنة وإن كانت متلاحقة كما أشرنا في حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها. ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ قاف على الخطبتين، هذا أمر محتمل، لا يوجد عندنا تنصيص، والأمر قائم على فهم الاستنباط، الفهم والاستنباط الذي حصل معنا قراءة خطبة الحاجة، إلقاء خطبة الحاجة، قراءة كاف، قراءة قاف بكاملها، زائد المداومة على هذا أكثر من مرة، وهذا إذا وقع فيه نفع وموعظة للناس. فإن لم يقع النفع فلا مانع من أن يشرح الخطيب وأن يقرأ القرآن ويخص الآيات التي فيها تهديد ووعيد وفيها ذكر الجنة والنار والموت، يخصها ببيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى ابن أمية كان يقرأ يا مالك، كان يقرأ يا مالك، ومعنى هذا أنه ما كان يقرأ الزخرف من أوله. المراد أن الخطيب يعتني بالقرآن، والخطيب يكثر من ذكر الله جل في علاه على المنبر. كيف نكون أمة أمية وفيها العلماء من الخطباء والكتاب وغير ذلك؟ أولا، نحن في أصل أمة أمية. ثانيا، للحديث تتمة وبقية، والحديث في الصحيحين، ومن أراد أن يفهم نحن أمية فليتمم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وإنما الشهر هكذا، وأشار بيديه مرتين، وفي الثالثة قبض أصبعه، وهكذا، قال هكذا وهكذا، يعني شهر 29 وشهر 30، نحن أمة أمية، والشهر يدخل ويخرج بالرؤية العينية، فلا نتعنى ولا نكتب ولا نحسب. قولوا لي، لولا أننا أمة أمية، هل يستطيع الواحد منا اليوم أن يتكلم في الدين؟ طيب، واصبح ما أريد. لو كنا في مجلس واحد تكلم في الفلك أو في الطب في تخصصه في الجراحة، يوجد أحد ينازعه؟ لا. أو في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الكيمياء. طيب، تكلمنا في الدين كل ينازع. ليش؟ لأننا شئنا أن أبينا أمة أمية. أمة أمية ديننا واضح، ديننا ظاهر، ديننا ظاهر وواضح، لكن ديننا لا يوفق بالحق فيه إلا من كان معه الدليل، إلا من كان معه الدليل، وإلا من عنده دربة فيما ليس فيه دليل بمعرفة كلام العلماء وطريقة الاستنباط فيستخدم طريقهم. فمنهج الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الموفقين توسيع الاستدلال وربط النازل بالوحي. فلأننا أمة أمية كلنا يتكلم في الدين. والعجيب، العجيب في الناس، ما أدري هل الناس الآن سمعوني يستفيدوا مني أم لا، موضوع السياسة وموضوع الدين موضوع يخص الناس كلهم، والكل يتكلم في هذين البابين. الدين ما فيه حساب الآن، من حاسبك الأخطاء، لا يوجد احتساب، لا يوجد أمارين بالمعروف ناهين عن المنكر، والسياسة كذلك. لكن الناس في الأحداث السياسية لهم 50 سنة، كل واحد عمره 50 سنة وهو يخوض في أحداث السياسة، وكل مرة يخيب ظنه ويكذب قوله، وكل مرة ثابت وصامد ويتكلم. يا ابن الحلال، أنت تحدث كلام بطل، واللي قبلها بطل، واللي قبلها بطل، كنت تتكلم وعدينا لك 1000 غلطة في حياتك، اسكت مرة، اسكت حتى تنجو، كل كلام أصغر. أحداث السياسة في واد وانت في واد، بعد 10 سنين 5 سنين 1 سنة 2 سنين تظهر العصر. أحداث سورية، أحداث سورية كم تخاض فيها الناس؟ والله بعض إخواني وأحبائي من الطلبة جاءني للبيت قال لي: يا شيخ، الناس أكلوا عرضك وتكلموا فيك، وأنا أرفق عليك وأرجوك تسكت حتى لو ما تدرس، اسكت. الجهاد في الشاب يقول به القاصر الداني. ثم بعد ذلك تبين أن الأمم كلها تتصارع على أرضنا، لأنها لا تسأل عن أرواحنا، لا الروس ولا إيران ولا أوروبا تسأل عن أرواحنا نحن. فالصراع بينهم على أرضنا، على سوريا. قبل أسبوعين قلت وقد سئلت عن هجرة الشباب إلى سوريا، قلت: هؤلاء سيجندون ويرجعون إلى سوريا لاحتلالها. وقبل 3 أيام رئيس وزراء بولندا يقول: على أوروبا أن تجمع جميع الوافدين إليها من اللاجئين السوريين، وأن يصنعوا منهم جيشا ليرجعوا لاحتلال سوريا لأوروبا. أوروبا تتحتل سوريا يقينا، هذا الكلام ليس مني، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم، وألفت مجلدين دار المجلدان علي، حديث أبي هريرة، حديث جابر بن عبد الله، وتكلمت في بروز كثيرة جدا وشرحت هذا الحديث. أمريكا لما احتلت العراق النبي أخبر عنها، وبقي أن تحتل أوروبا الروم، النبي قال عنهم أن تحتل الروم الشام وأن يأخذوا خيراتها، ونحن باسم الإسلام نقدم لهم هذه البلاد هدية، وألسنتنا طويلة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. الإمام أحمد كان يجمع أهله ويختم القرآن ويدعو، كيف نوجه هذا الفعل؟ أليس هذا بعث الدين؟ معاذ الله، الإمام أحمد قالوا عنه تابعي تأخر به الزمن، كان متبعا. ولا أدري لماذا هذا الأخ غفل ما قلته أنه ثبت عند الدارمي، ما قلت الدارمي، قلت ثبت عن أنس بن مالك وهو صحابي جليل، ثبت هذا في أثر الصحابة، كانوا لما يختم القرآن يدعو، كان أنس يدعو أهله وكان يختم القرآن، فدعاء ختم القرآن من غير تداع، وفعله في الأهل وفعله مع يعني أهل البيت، هذا صنيع أنس، وهذه سنة وليست بممنوعة، والله تعالى أعلم. هل من الممكن أن تبين لنا كيفية الخطبة كاملة؟ كان يقرأ النبي يخطب خطبة، يقرأ سورة قاف، المسألة ما تحتاج لبيان، سورة قاف معروفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر. كيف الذي لا يقرأ في اليوم خمسة أجزاء ليس بحافظ؟ لأن القرآن يتفلت، فأنت إذا ما كنت شهر ما تقرأ القرآن كل أسبوع لست بحافظ، كنت حافظا، يعني واحد كان حافظ القرآن ولا يتعاهد القرآن، النبي قال تفلت. أي واحد كان حافظ القرآن كل قرآن من أي سورة، يعني امتحنه من سورة متعددة، ما يستطيع أن يضبط حتى يراجع. الذي يحفظ، الذي يستظهر ويستطيع أن يقرأ القرآن، هو الذي يراجع كل يوم خمسة أجزاء. وخذوا القصة الجميلة من الإمام ابن القيم وهو شام. الإمام ابن القيم يقول في بداية نشأتي صارت لي لوثة من لوثات الصوفية، قال فكنت أحرم نفسي من الطعام والشراب. إخواننا شوام يعني أصحاب طعام طيب، طعامهم طيب، ويعني إدارتهم في موضوع الطعام والشراب مميز. يقول أصابتني لوثة وتركت الطعام والشراب، قال فكنت أجاهد نفسي وأكاد لا أقرأ جزئين أو ثلاثة كل يوم، وأنا أقرأ كل يوم خمسة أجزاء. قال فبدأ القرآن يتفلت مني. قال فتذكرت مقولة سفيان بن عيينة، كان سفيان بن عيينة رحمه الله إذا جاء الليل تعشى وباع من أطاير الطعام، ثم أكل الموز والفالوذج، يعني الفالوذج شبيه الحلوى، حلوى طيبة، كان جاء العشاء أكل طاير الطعام وأكل بعدها الموز والفالوذج، ثم كان يقول اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك يعني أطعمه ثم كده، شو يعني كده؟ أطعمه بالعمل. فكان يأكل هكذا ثم يقوم ويطيل الصيام الليل. فرجعت إلى طائب الطعام إلى خمسة أجزاء، يقول القيم، رجعت إلى طائب الطعام وإلى خمسة أجزاء كل يوم. تنعم في دنياك، لكن لتكن الطاقة التي تتنعم بها معينة لك على طاعة ربك وعلى طاعة مولاك. حديث من يطع الله ومن يعصه ما فقد غوق بئس الخطيب أن، هذا الحديث حديث علي بن حاتم، يأتينا في شرح عند الشرح تفصيل له، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.